بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من المواضيع المهمة والتي تبرز بشكل أكثر وضوحا في شهر رمضان هو موضوع التوبة. موضوع التوبة ورد ذكره في القرآن الكريم بشكل كبير وكثير، وكذلك في الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. وموضوع التوبة طبعا يرتبط أيضا بالذنوب، يعني هو العودة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في الروايات كما عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: إن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها. يعني إنسان في صحراء وفقد الناقة والراحلة والزاد، وفي ليلة ظلماء وهو يبحث عنها ثم وجد الراحلة والزاد، كيف يفرح هذا الإنسان؟ يقول: فالله أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها. إذن التوبة في الواقع حتى مع مسألة فرح أو مصلحة الإنسان في أنه يتوب ويمحو الذنوب، هنالك فرح من قبل الله سبحانه وتعالى، فالله أشد فرحا بتوبة عبده. في الروايات أن الله سبحانه وتعالى ينسي الملكين اللذين يكتبان قضية الذنوب، الملائكة اللي تكتب أو الملكين الموكلين بالإنسان، ينسيهما قضية الذنوب ويمحو قضية الذنوب. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه فستر عليه. يعني إذا كان هناك توبة نصوحة، الله أولا يحبه ثم يستر عليه. فقلت الراوي عن معاوية بن وهب هو الرواية، فقلت: وكيف يستر عليه؟ كيف بالتالي هذا أذنب هذا الإنسان؟ قال: ينسي ملكيه ما كانا يكتبان عليه، ويوحي الله إلى جوارحه وإلى بقاع الأرض أن أكتمي عليه ذنوبه، فيلقى الله عز وجل حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. وهذه أيضا هذه الرواية واردة في أصول الكافية الجزء الثاني. إذن التوبة في الواقع هي الرجوع إلى طاعة الله وامتثال أوامره وترك المعاصي، الرجوع من الانحراف، من الابتعاد، من الذنوب إلى الطهارة مرة ثانية بعد أن يندم الإنسان ويستغفر. طبعا هذا الإنسان في الواقع هو كالصفحة البيضاء. الإنسان يمتلك فطرة، فطرة الدين، ويمتلك مؤهلات الوصول إلى الكمال، يمتلك الاختيار في أعماله، يملك العقل والإدراك. وعندما يختار الإنسان الطريق المعوج، طبعا باختياره، والإنسان لا يجبر على الذنب، باختياره يختار الطريق المعوج فيذنب هذا الإنسان، هذا الإنسان يستطيع أن يعود مرة ثانية إلى الفطرة، إلى السلامة، إلى الهداية، وأيضا باختياره. إذن الذنب باختيار الإنسان، والتوبة والرجوع أيضا باختيار الإنسان وإرادة الإنسان. طبعا نحن في القرآن الكريم عندنا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، أو ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بالتالي الإنسان هو مفطور على ذلك، يعني هو يعلم الطريق الحق، يعلم الطريق الباطل، والإنسان هو الذي يختار الباطل أم الحق، فإن ذهب إلى هذا الطريق وأراد أن يغير باختياره، وإن ذهب إلى ذلك الطريق وأراد أن يعود إلى طريق آخر أيضا باختياره. في كل الأحوال الحديث عن التوبة والاستغفار، خصوصا عنوان التوبة، ورد في القرآن الكريم في آيات، وكما ذكرت في بداية الحديث وقرأنا الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب الإنسان الذي يتوب. نعم، هو يكره ذنبه، ولكن إن تاب هذا الإنسان وعاد هذا الإنسان وأراد أن يراجع نفسه، فإن الله يحب هذا الاختيار وهذا القرار من قبل الإنسان. طيب، حديث التوبة أيضا هو حديث مرتبط بالذنوب. يعني الإنسان عندما يريد أن يتوب يجب أن يدرك ويعرف ويستشعر آثار الذنوب. إذا استشعرنا آثار الذنوب عند ذلك نصمم على التوبة، لأنه في بعض الأحيان الإنسان يستصغر الذنب، لا يهتم بالذنوب، فلذلك لا يتوب، لا يقرر التوبة. إن عرف الإنسان شدة وآثار وخطورة الذنوب قد يفكر ونفكر بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من الآثار التي وردت في الروايات وفي الآيات: أولا الطبع على القلب. يعني الإنسان بذنوبه قد يصل إلى حالة أنه يطبع على قلبه، يختم على قلبه. وذكرنا سابقا في حلقة سابقة أن هذا موضوع جدا خطير، أن الإنسان يطبع على قلبه، أن يصير عنده حالة بعد مثل ما يقولون ما ينفع مع شيء. طبعا يبقى الإنسان في كل الأحوال، الله برحمته الواسعة يمكن العودة، ولكن الإنسان قد يطبع على قلبه ويختم بدرجة شديدة، بحيث أنه لا يوفق ولا يفكر بالتوبة والرجوع. عن الرسول، عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، يقول: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الذي ذكر الله في القرآن الكريم: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الرواية تبين هذا المطلب، أن الإنسان إذا أذنب كأنه صفحة بيضاء، كأنه نقطة في هذه الصفحة البيضاء، الآن الصفحة فيها نقطة سوداء، فإن زادت وزادت وزادت عند ذلك يبدأ البياض يأخذ حالة السواد. في كل الأحوال الإنسان إن تاب واستغفر، كأنه مثل نسميه احنا مثلا المساحة، الممحات التي تمحو وتمسح، كأنه طالب وكتب على ورقة ويجي يمسح هذا الكتابة فتعود الصفحة بيضاء، فتعود الصفحة بيضاء. ولكن إن عاد إلى الذنب زادت، يعني هذه النقطة زادت، توسعت، كأنه يكتب مرة ثانية، ينقط مرة ثانية، حتى تعلو قلبه، يعني تسيطر، تحجب، تغطي قلبه عند ذلك. فذلك الذي ذكر الله في القرآن: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في القرآن الكريم في سورة المؤمن الآية 35: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. يعني الإنسان إذا كان من أهل الذنوب وكان متكبر، وهذه هنا نقطة ونكتة أخلاقية، أنه الذنب ليس فقط ذنب فقهي، وإنما قد يكون ذنب أخلاقي أيضا يؤدي إلى الطبع. كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر، والمتكبر في الواقع هي حالة سلوك أخلاقي في بعد فقهي، ولكن بالدرجة الأولى هو سلوك أخلاقي. إذن الذنوب الأخلاقية أيضا قد تؤدي إلى الطبع، وخصوصا الذنب الأخلاقي المهم والخطير، وهو التكبر، لأن هذا من صفات الله الخاصة. نحن مطالبون أن نتصف بصفات الله، نتخلق بأخلاق الله، مثل الكرم الكريم، الحكمة الحكيم، العلم العليم، القدرة القدير، وهكذا. ولكن التكبر هو المتكبر هذا من خصوصيات الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الأول، الأثر الأول الذي يبتلى به الإنسان نتيجة الذنوب هو الطبع على القلب. الأثر الثاني هو فقدان التفريق بين الحق والباطل، وهذه من المسائل الخطرة جدا. طبعا في بعض المواضيع احنا القرآن الكريم يشير إليها، الروايات تشير إليها، التاريخ يشير إليها، نتائج الأمم تشير إليها، ينبغي أن تكرر، ينبغي أن لا ننساها، كما أننا نصلي في كل يوم ونقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب لماذا هذا التكرار؟ لماذا نكرر الصلاة؟ لماذا نكرر سورة الفاتحة؟ كذلك بعض المواضيع في شهر رمضان، في محرم، في صفار، في المناسبات يجب أن تكرر دائما، منها هذا الموضوع أن الإنسان في بعض الأحيان نتيجة الذنب يفقد السيطرة ويفقد القابلية على التفريق بين الحق والباطل. القرآن الكريم في سورة مهمة يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. التقوى تؤدي إلى الفرقان، التمييز بين الحق والباطل، التمييز بين الحق والباطل، التفريق بين الحق والباطل، وهذا أساسي طبعا. فإذا الإنسان لم يتقي، يعني كان من أهل الذنوب، ماذا يفقد؟ يفقد قدرة التمييز والتفريق بين الحق والباطل، ويسقط هذا الإنسان. طبعا هذه القضية قد الإنسان يكون ملتزم ببعض العبادات، ببعض المسائل العبادية، المناسك العبادية، ولكن الذنب قد يأتي فيؤدي أن الإنسان لا يفرق بين الحق والباطل وينحرف عن الحق من دون أن يعلم في بعض الأحيان. لذلك الطريق الذي جعله القرآن الكريم للتفريق بين الحق والباطل هو التقوى، يعني عدم الذنب، عدم الذنب. فإن أذنب الإنسان خصوصا بعض الذنوب المهمة ولم يلتزم بالتقوى ولم يكن من المتقين، لا يفرق بين الحق والباطل، وبالتالي يفقد السيطرة، وهذا أمر خطير جدا. لذلك من الآثار الخطيرة للذنوب هو فقدان التفريق بين الحق والباطل. ثواني إن شاء الله ونعود إليكم من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم من جديد ونواصل الحديث عن موضوع التوبة. قلنا أن موضوع التوبة مرتبط بالذنوب بالدرجة الأولى وبدرجة مهمة وملتصقة، يعني هذا الموضوع ملتصق. ذكرنا آثار الذنوب، ذكرنا نقطتين، الآن نذكر النقطة الثالثة. النقطة الثالثة من آثار الذنوب الخطيرة هي عدم النجاح في امتحان أداء التكليف. احنا كبشر وعندما نقرأ التاريخ مطالبون بأداء تكاليف، وهناك تكاليف مهمة مرتبطة بالجانب نصرة الدين، مواقف مع الإسلام، مع الأديان، مع الأنبياء، مع الأئمة عليهم السلام. القرآن الكريم يذكر قصة ويشير إلى قصة، وهناك آية ترتبط بهذا الموضوع وتبين أثر الذنوب، أثر الذنوب في نتيجة مهمة وخطيرة. قصة معركة أحد، معركة أحد كل المشاهدين يعني عارفيها، خصوصا في الأفلام والمسلسلات، هذه المعركة التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله ضد المشركين. وفي معركة أحد الذي جرى أن مجموعة من المسلمين النبي صلى الله عليه وآله أوقفهم وأمرهم بالوقوف على جبل محدد قرب المعركة، قال لهم لا تتحركوا إلا بأمر مني، إن انتصرنا إن هزمنا في كل الأحوال انتظروا الأوامر من عندي من قبلي. انتصر الجيش الإسلامي في البداية، جاءت إشاعة، خبر عاجل كما يعبر اليوم، بأن النبي سوف يوزع الغنائم، يقسم الغنائم، أنتم لن تحصلوا على شيء. وفي كل الأحوال هؤلاء لم يلتزموا، لم يلتزموا وسقطوا في هذا الامتحان، وفي الواقع تركوا مواقعهم، والنتيجة أنه التف مجموعة من المشركين وهجموا على الجيش الإسلامي من الخلف، وحصل الذي حصل من جرح النبي صلى الله عليه وآله واستشهاد بعض الصحابة الكبار على رأسهم حمزة رضوان الله تعالى عليه عم النبي صلى الله عليه وآله. نزلت الآية، الشاهد هنا نزلت الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين تولوا منكم، يعني تركوا المواقع، تخلفوا يوم التقى الجمعان بين المسلمين وبين الإسلام والكفر، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، يعني بتعبير آخر هكذا نستطيع أن نقول: هؤلاء أذنبوا ذنوب قديمة، ثم تركوا الذنوب، تركوا من دون توبة، من دون رجوع، الشيطان أيضا تركهم. بالتالي الذي يذنب يصير ضعيف أمام الشيطان، الرحمة الإلهية تضعف، يفقد كثير من التسديد الإلهي، لأن هذا من المذنبين والذنب له آثار. النتيجة جاءهم الشيطان في المعركة، في الموقف الصعب جاءهم الشيطان. إذن أثر الذنوب أين ظهر؟ ظهر في معركة أحد، في موقف أداء تكليف، في امتحان صعب، وليس في مسألة بسيطة في المجتمع، إنما في مسألة ترتبط بالإسلام ومصير الإسلام ومصير رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن من آثار الذنوب الخطيرة هي عدم النجاح في أداء التكليف الشرعي المرتبط بالإسلام، مرتبط بالمواقف الصعبة. الأمر الرابع والأثر الرابع لضيق الوقت أنا أختصر، هو زوال النعم. من آثار الذنوب زوال النعم. النعمة عندما تأتي، تأتي بشرط أن الإنسان يكون طاهر، الأمة تكون مطهرة، الأمة تكون غير مرتبطة بالذنوب، غير متعلقة بالذنوب. في كثير من الأحيان الأمم تفقد النعم وتبتلى بالنقم، تفكر الأمة لماذا يفعل بي ذلك، ما الذي جرى، وهي تنسى بأن هناك ذنوب مركبة بها، ملتصقة بها، كما نقول يعني متركبة بها، برقبتها متعلقة، هي لم تستغفر، هذه الأمة لم تستغفر، لم تتوب، لم ترجع إلى الله. الأثر يبقى، نعم الأثر يبقى، أثر الذنب يبقى فتزول النعم. تعالوا إلى القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسم الله الرحمن الرحيم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن الذنب في عند آثار. المشكلة أن كثير من الأمم، وهذا موضوع مهم جدا طبعا، لكن إن شاء الله في وقت آخر نتحدث، أن الأمم تنسى ذنوبها. أمة بكاملها قتلت الحسين، خذلت الحسين عليه السلام، بعد فترة سنة سنتين ثلاثة نسيت، لم تتب. المشكلة أن حتى اليوم نحن بعض من شعوبنا، بعض من أفعالنا، من في عشائرنا أوطاننا قد ارتكب الذنوب، بالتالي قد ركنت إلى الظالمين، أطاعت الظالمين، دخلت في حروب، في معارك شرسة ضد الإسلام، هذا موجود بحجة الخوف من الظالم، بحجة، وانتهت المعركة، انتهى الموقف المعين، انتهى زمان الخذلان، تغيرت الأمور. المشكلة أننا في كثير من الأحيان ننسى أن هذا الذنب مركب، يعني مركب بأي معنى؟ يعني متركب بينا، لا يزال أثره موجود، ساري المفعول لم ينتهي، لم الأكسباير مات لم ينتهي. التوبة هي التي تنهي، الرجوع إلى الله، الندم، البكاء، الدموع. الأمم يجب أن تفكر كما الإنسان الفرد. نحن وقعنا في زماننا في أزمنة سابقة، نحن نتكلم عن زمان، يجب في كل أمة أن تفكر: هل وقعنا في أخطاء؟ هل حاربنا إسلاما أو راية حق أو ما شاكل ذلك؟ يجب أن نقول. لذلك النعم تزول. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما كان قوم، التفتوا إلى هذه الرواية، ما كان قوم قط في غض نعمة من عيش فزال عنه، أمة في نعمة
والنعمة هذه معاهم وهم معاها وفي أحضان هذه النعم، فزال عنهم بسبب ماذا؟ إلا بذنوب اشترحوها، لأن الله ليس بظلام للعبيد. من الزول النعمة الله ما يظلم العباد، إنما زوال النعمة بسبب ذنوبنا، بسبب أفعالنا، بسبب ما ارتكبناه نحن، وليس بسبب ظلم الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم يكمل أمير المؤمنين: ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم. الحل هو هذا. هناك اليوم بعض من شعوبنا وأوطاننا وبلداننا ابتليت بجوع، بزوال نعمة، بنزول نقم، بإرهاب وما شاكل ذلك في بعض الأحيان. لذلك لماذا نجد بعض الدول اليوم الإسلامية مستقرة مطمئنة وبعض الدول ابتليت؟ يجب الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الوصفة العلوية، هذه الوصفة الإسلامية الشرعية العقائدية. إذن ولو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا إلى ربهم، مو هم رجعوا، مو فزعوا، إن حالة من الفزع، يعني الإنسان يجب أن يلتفت، يخاف، ينبهر، يخشى شيء معين، يرجع إلى الله، فزعوا إلى ربهم بصدق من نياتهم الإخلاص وولهم من قلوبهم، يعني حالة من الانشداد إلى الله، الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. النتيجة ماذا تكون؟ لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. إذن الذنوب تؤدي إلى زوال النعم ونزول النقم. الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول في رواية أخرى وأيضا مهمة: إن الله عز وجل بعث نبيا من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليه أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا على طاعتي. التفتوا، كانوا على طاعتي، يعني كانوا مؤمنين مطيعين متقين. فأصابهم فيها سراء، يعني نتيجة الطاعة أصيبوا بالسراء، بالنعم، بالراحة، بالأمان. لكن ما الذي جرى؟ فتحولوا، الإمام يقول فتحولوا، عما أحب إلى ما أكره، يعني انتقلوا من حالة الطاعة وهي المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى إلى ما أكره وهو العصيان، عدم التقوى، الذنوب. إلا النتيجة ماذا كانت؟ إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. الله يحب الطاعة، النتيجة ماذا تكون؟ السراء. السراء هم الناس، تحب السراء، الناس تحب الراحة، الناس تحب الأمان والنعم. لكن عندما ينتقلون إلى ما يكره الله عز وجل، ماذا يكره؟ يكره العصيان، الذنوب. النتيجة تنتقل الحالة من ما يحبون إلى ما يكرهون، وهو فقدان الأمان، فقدان السراء إلى الضراء والابتلاء والشدة وما شاكل ذلك. ثم القسم الثاني من الرواية: وليس من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على معصيتي، كانوا منحرفين، فأصابهم فيها ضراء، يعني أصيبوا بالابتلاء نتيجة المعصية، لكن تحولوا، فتحولوا عما أكره إلى ما أحب، إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. إذن التوبة والرجوع تغير النتائج والانتقال من حالة النقم إلى حالة النعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للطاعة وأن نكون من المتقين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.